كيف يراها واقفة وهي في منظمة الصحاب؟ يقول من أجل عظم هذه الأهوال وارتفاعها. الشيء إذا كان مرتفعا ولو كان يجري بسرعة فإنه يظن أنه واقف، يظن أنه واقف. الفائدة الثانية من هذه الآية يستفاد من ذلك أن هذا الأمر الذي حصل لهذه الجبال هو من صنع الله عز وجل، وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، فالذي جعلها جامدة في الدنيا رافية عظيمة ثقيلة كانت في الآخرة كمغمض السحاب، وذلك صنع من صنع الله الذي لا يستطيع البشر أن يفعلوه. الفائدة الثالثة جواز إضافة الصنع إلى الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولكن هل يؤخذ منه إثبات اسم الصانع لله أو لا؟ لا يؤخذ منه، لا يؤخذ منه، ولكنه يخبر به عن الله، فيقال إن الله تعالى صانع كل شيء، صانع كل شيء على سبيل الخبرية. وأما إثبات اسم الصانع فلا، على أنه يوجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم رحمه الله دائما كلمة الصانع، كلمة الصانع، والظاهر أنهم أرادوا بهذا مخاطبة أهل الكلام لمثل ما يتكلمون به. نعم، ولذلك أقول مثلا إثبات الصانع يدل عليه كذا وكذا، مع أننا نرى أن الأولى والأفضل أن لا يثبت حتى في هذا اللفظ، بل يقال إثبات الخالق دل عليه كذا وكذا، والخالق جاء في القرآن. نعم، وهو أبلغ من الصانع. إن مع كل حال الإخبار عن الله بأنه صانع مضافا إلى التعميم مثل صانع كل شيء هذا جائز لا بأس به، والناس يقولون في عباراتهم العامية صانع كل مصنوع، صانع كل مصنوع، هذا خبر صحيح. أما أن تجعله اسما من أسماء الله فلا، لأنه يفرق بين الاسم وبين الخبر. هنا نعم كيف يصنع يعني يقال صنعة الله هذا؟
لا، هو الصانع،
هذا خبر.
شطرت
من الخبر ضد الاسم، يعني الشيء إما أن يخبر به عن الله أو يسمى به الله. فالخبر عن الله يجوز أن يخبر عن الله تعالى بكل ما ثبت له من فعل، مقيدا إن كان مقيدا ومطلقا إن كان مطلقا. وأما الاسم فلا تسمى الله إلا بما سمى به نفسه، ولهذا يصح أن نقول عن الله سبحانه وتعالى إنه مدبر الأمور، مسخر السماوات والأرض، مدلل الإبل لراكبيها وما أشبه ذلك. لكن كونك تسميه بهذا الاسم
ما صفة،
الصفة هي الصفة. نعم، الصفة التي يصح إضافتها إلى الله تصدر بها عن الله لا مانع، يعني ضرورة أن المشتق دال على صفته، كل مشتق هو دال على صفته، فلا يمكن أن تقول عن شيء أنه مشتق ثم تنسي الصفة التي تشتق منها. طيب، الفائدة الرابعة أن هذا الأمر الذي يقع للجبال يوم القيامة أمر عظيم، وجه عظمته إضافته إلى الله، حيث قال صنع الله، وما أضيف إلى العظيم فهو عظيم، كما أن ما أضيف إلى الحقير فهو حقير. الفائدة الخامسة أن الله تعالى متقن لكل شيء من الأفعال والأحكام، بقوله الذي أتقن كل شيء، مما صنع ولا مما صنع وشرع؟ مما صنع وشرع. وأما تقييد المؤلف له بقوله صنعه ففيه نظر، نعم فيه نظر، ولا يقال إن السياق في الكلام على السنة، لأننا نقول الكلام على السنة لكنه جاء بعد ذلك تعميم. ما قال أتقن كل ما صنع كل شيء. إذن فالله تعالى متقن لكل ما صنع ولكل ما شرع. يستنتج من هذه الفائدة إثبات الحكمة لله عز وجل، لأنه لا إتقان إلا بالحكمة، فلا يمكن أن يتقن الشيء إلا بعلم من المتقن كيف يتقن، والثاني بحكمة بحيث ينزل كل شيء منزلته، وإلا لفات الإتقان. كيف يتقن الشيء من لا يعلم كيف يتقنه؟ نعم ممكن هذا ولا ليس منه؟ وكيف يتقنه وهو يعلم كيف يتقنه لكنه سفيه لا يحسن أن يتصرف؟ أيضا لا يصل الإتقان، فلا إتقان إلا بعلم وحكمة. فمن إتقان الله نستنتج هذه الفائدة وهي إثبات الحكمة له سبحانه وتعالى، ضرورة أنه لا إتقان إلا بعلم وحكمة. وجه ذلك إن الله أتقن، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم من عباده. فأنت متى علمت هذا الشيء انقطع عنك كل اعتراف، سواء سمعته من غيرك أو أوردته على نفسك. والإنسان يعرض له أحيانا شبهات، فلذلك يعطيه الشيطان في قلبه، كيف كان كذا، لما كان كذا، وما أشبه ذلك. نعم نقول متى آمنت بأن الله سبحانه وتعالى قد أتقن كل شيء انقطع عنك هذا الاعتراض، وأن كانك أن تقطع به اعتراض غيرك أيضا. نعم لو فرضنا أن المطر جاء في غير وقته وأفسد الثمار، إذا علمنا أن الله أتقن كل شيء وأن هذا المطر من فعله ومن صنعه لا يمكننا أن نعترف، قلنا لا، لأن نعلم أنه نتيجة إتقان، نتيجة إتقان مبني على علم وحكمة، تتقاطر علومنا وحكماتنا عن إدراكه. وهذا أمر يفيد الإنسان في أشياء كثيرة، في الشرع أحيانا تأتي أحكام يخفى على المرء وجه التفريق بينها وهي ثابتة عن الشرع، ولكنك تقول الله تعالى أتقن كل شيء. ومن ثم أحدث العلماء أو الفقهاء أحدث مسائل سموها بالتعبديات، يعني هم ما أحدثوها في الحقيقة، هي مسائل ثابتة لكنهم وضعوا لها هذا الاسم التعبدي. ومعنى التعبدي ليس الذي ليس له حكمة، لأن ما من شيء إلا وله حكمة، ولكن معناه الذي تخفى حكمته عليه، وليس لنا فيه إلا التعبد كعدد الركعات الصلوات وكونها خمسا، وكذلك أشياء كثيرة في الطهارة يخفى على المرء حكمتها، وكذلك في الحج. فالمهم أن متى بنينا اعتقادنا على هذه المسألة وهي أن الله أتقن كل شيء زالت عنا شبهات كثيرة. الفائدة السابعة كمال علم الله سبحانه وتعالى وذلك بالخبرة التي هي أخص من مطلق العلم، لأن الخبرة كما سبق لنا هي العلم ببواطن الأمور مأخوذة من الخبير وهو المزارع الذي يدفن الحبة في الأرض فتخفى، فهي الخبرة العلم ببواطن الأمور. والفائدة السابعة أو الثامنة تحذير المرء أن يعمل ما يخالف حكم الله. من يخد إنه خبير بما تفعلون، لو أن أباك قال لك اذهب سو ما تريد أنا أعلم بما تفعل، وش يقتضي هذا؟ يقتضي هذا أن التحذير وأن تحذر من مخالفة أبيك، فكيف بالله عز وجل الذي هو خبير بكل ما نفعل؟ إذن فالجملة تفيد تحذير المرء من المخالفة. وأنك عندما تسول لك نفسك معصية لله عز وجل فإنك تعرض عليها مثل هذه الآية إن الله خبير بما تفعلون وهو معكم أينما كنتم، وأشبه ذلك من الأشياء التي يجب على المرء إذا هم بسيئة أن يستعرض هذه الآيات حتى تمنعه. الفائدة التاسعة هو أن ما يتعلق بالهم المجرد فإنه لا يؤاخذ به العبد، لأن المقصود من قوله إنه خبير بما يفعلون التحذير من هذا الفعل المخالف، فإذا قدر أنه هم مجرد فإنه ليس بفعل فلا يؤاخذ عليه العبد. وهذه الفائدة بعيدة التصور ولكنها دلت عليها السنة، وأن مجرد الهم لا يؤاخذ به العبد حتى يفعل، إلا الهم بالسيئة فبالحسنة فإنه يكتب للمرء، ولكنه لا يدخل في الآية هنا لأن الآية سيقت للتحذير، والهم بالحسنة يحذر منه ولا يرغب فيه؟ يرغب فيه. فالهم بالسيئة لا يعاقب عليه العبد، والهم بالحسنة يثاب عليه العبد. ما مقتضى العدل؟ مقتضى العدل أن يعاقب على السيئة وأن يثاب على الحسنة، أو أن لا يعاقب على السيئة ولا يثاب على الحسنة. ولكن رحمة الله تعالى واقتضت الفضل دون العدل، فصار الهم بالسيئة ليس فيه شيء، والهم بالحسنة فيه ثواب. نعم. طيب، ثم قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. استفاد من هذه الآية فوائد: أولا أن الحسنات يؤتى بها يوم القيامة لقوله من جاء بالحسنة، فإذا قال قائل كيف يؤتى بالحسنات وهي أعمال مضت والأعمال معاني ليست أجساما، نعم، فيقال إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير يقلب هذه المعاني إلى أجسام، مثل ما قلب الموت وهو معنى إلى جسم وهو الكبش، والله تعالى على كل شيء قدير. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم عنده ولا متاع. فقال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، يأتي بحسنات أمثال الجبال. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقبل الصدقة من الكسب الطيب لعدل الثمرة أن يعادلها ويربيها كما يربي الإنسان خلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا أيضا عمل. المهم أن نقول إن المجيء بالأعمال يوم القيامة ليس بممتنع، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. الفائدة الثانية أن العبرة بالمجيء بالحسنة لا بعملها، لقوله من جاء بالحسنة، وذلك لأن عامل الحسنة في الدنيا قد لا يأتي بها يوم القيامة. وشو يحصل له؟ يحصل ما يبطلها مثلا، يحصل ما يبطلها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فقد يعمل الإنسان الحسنة لكن يأتي شيء يبطلها فلا يأتي بها يوم القيامة، والمدار على الإتيان بها يوم القيامة. الفائدة الثالثة أن الجزاء أفضل من العمل وأعظم، بقوله فله خير منه. وكيفية المفاضلة فيه خالد؟ مش كيفية المفاضلة؟ لا، ما أريد التدليل. كيف يكون خيرا منه؟ لماذا؟ لماذا يكون خيرية؟ محمد
يكون خيرية المثال ثواب اللي عند الله أكبر من العمل.
إيه لكن كيف؟ نعم أي هذا الخيرية. أي خيرية. نعم. المثال الخامسة الرابع إثبات الفزع في يوم القيامة وقوله وهم من فزع يومئذ. ثانيا الفائدة التي بعدها الخامسة أمن من جاء بالحسنة من هذا الفزع. والسادسة أن من جاء بالسيئة فإنه لا يأمن منه، وهو مأخوذ من المفهوم وهم من فزع، يعني وأما من جاء بالسيئة فإنه لا يأمن، ولهذا تكب وجوههم في النار. واستفاد من هذا أيضا أن يوم القيامة لا يقاس بأمر الدنيا. هذه الأسباب العظيمة لا تسبع المؤمنين الذين جاءوا بالحسنات وإن كانت عظيمة في ذاتها، لأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يخلق أشياء يستبعدها العقل في الدنيا، فالشمس تبني من الخلائق قدر ميت، ومن الناس من يكون في ظل منه، والعرق يصل من بعض الناس إلى كعبين وإلى ركبتين وإلى حقوين، ومنهم من يلزمه وهم في مكان واحد، مما يتبين به قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن في هذا المكان الواحد وفي الزمن الواحد يختلفون هذا الاختلاف المتباين. وفي إضافة الفزع إلى ذلك اليوم سليم على شدته من فزع يومئذ. قال تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهذه الآية مبتدأة اليوم. هل تجزون أي ما تجزون، يعني أن الاستفهام هنا بمعنى النفي، والاستفهام بمعنى النفي أبلغ من النفي المجرد، لأنه يدل على النفي وزيادة. فهو مثلا ما في تجزون إلا ما كنت تعملون يدل على أنهم لا يجزون إلا ما كانوا يعملون، لكن هل تجزون يدل على تقرير هذا الأمر وأنه لا يمكن للإنسان أن يجازى إلا بما كان يعمل، ويكون فيه تقرير وتقريع في نفس الوقت. وقال المؤلف ويقال لهم تكتيفا قل هل أي ما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي. قوله ما تجزون تقدم السلام علينا محرم. وقوله إلا جزاء ما كنتم تعملون هل فيه صرف لللفظ عن ظاهره؟ كيف ذلك؟ إيه؟ طيب جزاء ما كنت طيب وصل الصرف، لأن قوله إلا ما كنتم تعملون يقتضي أن يكون العمل هو الجزاء نفسه، يكون العمل هو الجزاء إلا ما كنتم. ومن المعلوم أن العمل ليس الجزاء، ليس الجزاء، الجزاء شيء والعمل شيء آخر. عندما تستأجر إنسانا يعمل لك ثم تعطيه الأجرة فعمله غير أجرته، العامل لله سبحانه وتعالى عمله غير جزائه. فظاهر الآية هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إن الإنسان يجزى بعمله. أولا لذلك احتاج المؤلف أن يقدر هذا المحذوف إلا جزاء ما كنتم تعملون، لكن ما في الآية أبلغ لأنه من باب المبالغة في العدل أن يجعل الجزاء هو العمل، يجعل الجزاء هو العمل، فأن الجزاء نفسه عملك مبالغة في العدل. فأنت إذا كنت تريد ثوابا كثيرا تعمل كثيرا لأن ثوابك عملك. وأما قولها تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون ففي أيضا ركاب، ما تجزون إلا جزاء العمل، معلوم كلمة تجزون يستفاد منها الجزاء فلا حاجة إلى تقدير. فالصواب إبقاء الآية على ما هي عليه على ظاهره، ويفهم أن الذي يعطونه هو الجزاء من قوله هل تجزون، والتعبير عن الجزاء بالعمل نفسه مبالغة في العدل بحيث يكون جزاؤك عملك. وقوله من الشرك والمعاصي هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو الصواب، أن الكافر يعاقب على أصل الكفر وعلى المعاصي أيضا التي عملها. فالمشرك إذا زنى وسرق وشرب الخمر يعاقب على ذلك، ويعاقب على الأصل والفرع، وهذا هو الذي عليه الجمهور أهل العلم. واستدلوا لذلك بقوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فالصلاة والصدقة ليست من الأصول، وإن كان الصواب أن الصلاة من الأصول وأن تاركها يكفر، لكن الصدقة ليست من الأصول، حتى الزكاة على القول الصحيح لا يكفر تاركها. نعم، ومع ذلك ذكروا أنها من أسباب دخولهم النار، ولولا أن لها تأثيرا في الجزاء ما صارت من الأسباب، وهذا دليل على أنهم إيش يعاقبون على فروع الإسلام كما يعاقبون على أصوله. وعلى هذا فيعاقبون على معاصيهم التي دون الشرك، وهذا بلا شك كمال العدل لأنه إذا كان المسلم يعاقب عليها فكيف بالكافر؟ هل تكون المسلم نقمة وتكون الكافر نعمة؟ لا، بل أبلغ من ذلك، الكافر يعاقب حتى على المباح للمؤمن، حتى المباح للمؤمن الكافر يعاقب عليه. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. رفوه من قول خالصة يوم القيامة أنها لغير المؤمنين ليست خالصة يوم الخالصة، وأنهم سيجادلون عليه. وهذا أيضا مقتضى النظر، إذ كيف يتنعم الإنسان بنعم الخالق وهو يعاقب الخالق؟ لا بد أن يعاقب، ولأن أحسنت إليه، أطعمته، سقيته، كسوتك، أسكنتك، زوجتك وما أشبه ذلك، فيعاقب على هذه النعمة لأنها تحتاج إلى شكر. قال: قل لهم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة أي مكة الذي، ما قال الذي، ليش؟ لأنها صفة لمذكر، رب هذه البلدة الذي، ولهذا تعرب الذي على أنه اسم موصول مبني على السكون في محل نصب، صفة لأي شيء؟ لرب. رب هذه البلدة الذي حرمها أي جعلها حرما آمنا، جعلها كونا ولا شرعا؟ شرعا، جعلها شرعا حرما آمنا. نعم. وقوله رب هذه البلدة إضافة الربوبية إليها تفيد الفضل، وأن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بها وصرفها. قال: لا يسفك فيها دم إنسان. والحديث: لا يسفك فيها دم، وإن أعم دم إنسان أو دم أعم، ولهذا لا يسفك فيها دم إنسان ولا دم صيد. وأما المواشي الإبل والبقر والغنم وما أشبهها فإن هذا دلت السنة على جواز. وقوله: ولا يظلم فيها أحد. نعم، هذا ليس خاصا بمكة، حتى غير مكة لا يجوز أن يظلم فيها أحد، لكن ولذلك ما جاء في الحديث لا يظلم فيها أحد، بل قال الرسول: لا يسفك فيها دم. فليس من خصائص مكة أن لا يظلم أحد. صحيح أن الظلم في مكة أعظم من غيره، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزق من عذاب أليم. أما أن الظلم في غيره مباح فلا. كذلك لا يصاد صيدها. لا لما ما تدل عليه، لأن هنا مجر فيه بإلحاد ألبى تدل على أن الفعل مغنم معنى العزيمة الصادقة. نعم، ما شراع فصية بمكان، شراعك بالكيفية فقط لا الكمية. مهم معنى أن السيئة تكون يجزى عليها سيئتان، وإن من المعنى أنها تكون أعظم. وأن ثالث فرق بالكيفية أن كيفية العقوبة تختلف، قد أضرب هذا أهل الإنسان ضربة واحدة وأضرب الآخر ضربة واحدة ويكون هذه الثانية مؤلمة والآخر مؤلمة. قال: ولا يصاد صيدها. صح أو لا؟ صحيح. وغيرها يصاد. ولا يختلى خلاها. صحيح. وغيرها يختلى. نعم، في المدينة يختلى خلاها، هنا يجوز، إنما يحرم الشيء اللي بدون حاجة في المدينة، وأما الذي بحاجة فيجوز. هذا فرق بينها وبين مكة. وذلك من النعم على قريش أهلها في رفع الله تعالى عن بلادهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب. نعم. إذن قوله الذي حرمها أي جعلها حرما وجعلها حراما، وما قلناه أعم مما قال المؤلف، لأن المؤلف يقول جعلها حرما آمنا ثم ذكر أشياء، فهي حرم وحرام أيضا، حرم وحرام، حرم بمعنى أنها محترمة، وحرام بمعنى أنها محرمة. لهذا من قصدها فإنه يشرع له بإجماع أهل العلم أن لا يدخلها إلا محرما، وفي وجوده خلاف معروف. أيضا من جملة احترامها أن المشركين لا يقربونها، لا يقربون المسجد الحرام، فيكون الحرم كله محرما عليه، لأن دخولهم الحرم من قربان المسجد الحرام. فلهذا كان ذلك احتراما لهذه البلدة. ومع ذلك يقول الله عز وجل وله تعالى كل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه. الجملة الأخيرة فيها فائدة عظيمة، لأنه لما قال رب هذه البلدة قد يتوهم متوهم أنه سبحانه وتعالى تختص ربوبيته بهذه البلدة، فأتى بعد ذلك بالتعميم، قال وله كل شيء. نظير هذا قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال بعدها وكلا وعد الله الحسنى، حتى لا يتوهم المتوهم أن ذلك الفضل خاص بأولئك، فبين أن الجزاء للجميع وهو الجنة وإن كانوا لا يستوون. هنا رد هذه البلدة وله كل شيء، ربوبية الله عامة لكل شيء، لكن ربوبية لهذه البلدة أخص من ربوبيته العامة. نعم. نعم نعم. لا ما هو بالذكورية، يعني يقصنا بالذكورية لفظا، أما معناه لا، لا ما يجوز منصوب مذكر، يقول اللفظ مذكر، أما الله عز وجل ما يجوز وصفه لا بهذا ولا بهذا. نعم. قال وأمرت أن أكون من المسلمين. أمرت، من أمره؟ إنما أمرت أن أعبد وأمرت أن أكون من المسلمين. أليست العبادة هي الإسلام؟ الجواب بلى، العبادة هي الإسلام، لكن هناك قال أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، والعبادة هي التدلل له بالطاعة. ثم قال وأمرت أن أكون من المسلمين، أي أن أحقق هذه العبادة بالاستسلام التام لأوامر الله تبارك وتعالى. فالإنسان قد يكون عابدا مسلما في الأصل، لكن من انقياد التام بجميع مشروعات الإسلام، يستفاد من قوله وأمرت أن أكون من المسلمين، أي من المنقادين لله سبحانه وتعالى انقيادا تاما، لا معارضة عندهم ولا استكبار. وفي قوله أن أكون من المسلمين دليل على أنه يعني أنه هناك مسلمين، أن هناك مسلمين. طيب اليهود والنصارى مسلمون؟ حين كانت شرائعهم قائمة فهم مسلمون ولا لا؟ لكن أما بعد أن نسخت فإنهم إذا لم يلتزموا بالشريعة الناسخة لم يكونوا مسلمين. الإسلام هو الدين عند الله في كل زمان ومكان، وبعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا إسلام إلا باتباع الشريعة، وإلا فأصل الإسلام كما تعرفون من الاستسلام والانقياد، وهذا يشمل كل انقياد لله سبحانه وتعالى، سواء في عصر هذه الأمة أو قبلها. نوح عليه الصلاة والسلام يقول وأمرت أن أكون من المسلمين مثل ما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام. وقال عن يعقوب أنه قال لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في القيس إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه أي لأجلها فإن ثواب اهتدائه له. ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فقل إنما أنا من المنذرين. قوله أن أتلو القرآن، التلاوة تنقسم إلى قسمين، تلاوة لفظية وتلاوة معنوية. فالتلاوة الأولى قراءة القرآن، والتلاوة الثانية العمل بما جاء به القرآن، مأخوذة من تلف شيء يتلوه إذا تبعه وصار تلوا له. وقول الرسول وأن أتلو القرآن يشمل هذا وهذا، أن أتلوه قراءة وأن أتلوه اتباعا، فهو مأمور بذلك. يعني فكأنه يقول سأتلو القرآن عليكم تلاوة قراءة، وأيضا سأتلو القرآن تلاوة اتباع، ولا أبالغ مخالفتكم وإعراضكم. وهذا دليل على بل وهذا ليس للرسول عليه الصلاة والسلام فحسب، بل لكل من اتبع الرسول يجب عليه أن يتلو القرآن تلاوة لفظية. وقد علم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة التي هي من أركان الإسلام. كان يجب على المسلم أن يتلو القرآن تلاوة اتباعية ولا يبالي بمن خالفه. ولو أننا راعينا شعور الناس وراعينا عصور الناس بقي الدين ليس دينا، بل صار الدين عادة إن تقبله الناس حسب عاداتهم صار دينا، وإن لم يقبلوه لم يكن دينا. والواجب أن يكون الدين بعيدا عن عادات الناس، بمعنى أن يكون الحكم هو القرآن والسنة لا ما يعتاده الناس فيما يفعلونه من عبادات أو غيرها، خلافا لبعض الناس الآن الذين يريدون أن يتابعوا الناس فيما هم عليه ولو كان باطلا. وهذا ليس بصحيح، لأننا لو مشينا على هذا الأمر أو على هذا المنهاج ما بقي حياة للإسلام. كان الإنسان يبقى ميت، يبقى ميتا ويموت منه جزء في هذا العصر، ثم يأتي عصر آخر فيموت منه جزء آخر، وهكذا حتى ينقضي. ولكننا إذا كنا نعمل في الإسلام ونجدد حسب ما يقتضيه الكتاب والسنة لا حسب آرائنا، صار ذلك هو القيادة. وأما أن نسكت وندس رؤوسنا في التراب ونقول هذا الناس ما يمكن خالفهم، نعم، أو نتهيب قول بعض الناس فراهم علينا بدين جديد، نعم، هذا الدين ما عرفناه من قبل وما أشبه ذلك، فإن هذا لا ينبغي أن يمنع الإنسان عن قول الحق. ولهذا قوله وأن أتلو القرآن تلاوة لفظ تقوم به الحج عليكم، وتلاوة اتباع لا أبالي بمعارضتكم ومخالفتكم. وهذا هو الواجب على كل مسلم في كل مكان. طيب، لكن مراعاة الناس بمعنى تدريج الناس حتى يسلك الصراط الصحيح، هل يجوز ولا لا؟ ها؟ هنا مراعاة الحال يعني التدريج لا بأس به. ولهذا الذي نرى أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بحكمة يتناول هذا الأمر، وهي نقل الناس إلى الإسلام مرحلة مرحلة. وإن كان بعض الناس يقولون إن هذا في أول الدعوة، صحيح أن الإسلام تطور، جاءت الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، حرم الخمر على عدة وجوه، نعم الصيام وجب على عدة وجوه، لكن نقول كما أن هذا في أصل الدعوة أو في أول الدعوة هو أيضا في آخره. بعث معاذ متى كان؟ هي سنة عشر من الهجرة، ومع ذلك يقول ادعوهم أولا ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. فالرسول رحل هذا، ما قال ادعوهم إليها جميعا. فمثلا لو رأينا إنسانا منهمكا على فعل معصية، وعرفنا أننا لو قلنا له أقلع عنها نهائيا إنه ما يتمكن أو أن ينفر، فلا بأس أن ننقله عنها شيئا فشيئا بالتدريج، لأن هذا كمعالجة المرض. المرض ما يمكن يعني تعالجه مرة واحدة، لابد من تنقل من شيء إلى شيء حتى يتم استئصال هذا المرض. فهذه المسألة تعود إلى حال الناس، وليس معناها الاستسلام لحال الناس، لأن معنى الاستسلام الذي أنكرته قبل هو أن الإنسان يدع الناس ويعرضه بالحق، أن هذا ما يدعه لكنه ينقلهم من مرحلة إلى مرحلة حتى يستقيم. فمثلا عندما نريد أن نعمل عملا في الصلاة ليس من عادة الناس، فإن من الحكمة أن نمهد له بالقول، نمهده بالقول أولا، ثم إذا علم به الناس واستقر في نفوسهم نقلناهم بعد ذلك إلى الفعل. نعم، وهكذا أيضا غير هذه المسألة. المهم أن تلاوة القرآن على الناس المعرضين مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمرت به الأمة كلها أيضا، ويكون التلاوة هنا لفظا واتباعا، ولكن الشأن كله في أن لا نتخاذل أمام الأمر الواقع، بل يجب علينا أن نكون على وجه أقوى وأشد. نعم.
نقل
يشان من معصية إلى معصية أخرى؟ لا، ما يجب. كيف؟ مثال ذلك، إذا كانت من الجنس ربما نقول، مثلا لو فرضنا أن إنسان مبتلى بالزنا والعياذ بالله، وقلنا له يا أخي ما لك الشهوة التي عندك هذه تستطيع أن تعمل أن تخففها بالسنة مثلا، هذا من الجنس ما في بأس. لكن واحد يسرق ويقول يا أخي أنت تسرق أشرب الخمر أزيد، نعم هذا ما يمكن. أي هذا من جنس معنى التخفيف، أي لأنك لو نقلته إلى 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 شيء آخر فاتجاهه الأول ما يزول في الغالب. ودنيا مؤثرة. هنا المعنى أن حتى عليك بخاصة نفسك، ما الناس الأمر المعروف أنها منها لأنه من خاصك، لكن معنى أنك دعهم يعني لا تهتم بهم بحيث شعورك عما يجب، لأن بعض الناس يهتم بهذا الأمر حتى أنه ينشغل الناس عن نفسه، تجد حتى يصلي وهو يشعر بأنه يأمر فلان، وتصور أنه هذا عندك كان يقول يلا صل، فهذا هو الذي ينهى عنه. نعم نعم نعم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إيه؟ لأن بعض الناس تفهم إن الإنسان إذا أصلح نفسه ما عليه أن يصلح غيره، ولكن نقول إن أصلح غيرك ما نظن بكم أصلح نفسه، إنما أمور بالعمل بالمعروف أنها أمور، لكن إذا ظلوا فإن ظلالهم لا يضر بعد أن تقوم بما يجب عليك من الدعوة والأمر. اجتنبوه، لكن التذرج هذا طريق، وليس معنى ذلك اني اذا نقلت من هذا الى اخف اني اضيف له الاخف، لكنه طريق تدرج. فالتدرج هنا ليس معناه ثبوت الحكم على الدرجه التي نزلناه اليه، ولكن معناه اننا منقول من الدرجة العظمى إلى الأخص ثم إلى تركيب الكبير. فقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا، لكن ما هو الطريق للاجتناب؟ هو هذا الذي نقول، الطريق للاجتناب هو هذا الذي نقول. ولذلك الآن عندما تنهى إنسان عن منكر تأتي في اليوم الثاني تنهاه أيضا، هذا أيضا هذا تطور، يعتبر تطور. ما نقول لما إنك نهيت هذه البلدة التي حرمها، وهنا قد علم المكان الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيه وهو مكة بقوله هذه البلدة، والإشارة هنا للقريب. ثم إن قوله الذي حرمها فيه إظهار بفضل الله تبارك وتعالى على ساكن هذه القرية حيث جعل الله هذه القرية حراما. قال وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، أي المنقادين لحكم الله، ولا منافاة بينه وبين العبادة، فنفذت أن أعبد رب هذه البلدة، لأنه الأصل العبادة شيء والإسلام في جميع السريعة شيء آخر، وأن أتلو القرآن تلاوة لفظية تقوم بها الحجة عليه، وتلاوة عملية تطبيقية يتبين بها أنني لست بمبال من يخالفني بمن يخالفني في هذا الأمر. وقولها القرآن هو هذا الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم. وبعد تلاوة القرآن فمن اهتدى له، هل عندكم فمن اهتدى له ولا به؟ له فمن اهتدى له، ولكن على تفسير المؤلف يقول اهتدى بمعنى قاس، لأن اهتدى نفسه عبد بالله تتعدى بلدة اهتدى به، لكنه ضمنه بمعنى انقاذ. وتضمينه معنى انقياد ليشمل هداية العلم وهداية التوفيق. فالذي يهتدي وينقاذ له فإنما يهتدي لنفسه أي لأجلها، فإن ثواب اهتدائه له. صحيح، من اهتدى بهذا القرآن وانقاد له فالمصلحة لمن؟ ليست لله عز وجل، لأن الله غني عنه، وليست لفلان ولا لفلان، لأن كل نفس لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. إذن فهو لنفسه، فهو لنفسه. وإن كان ينتفع الداعي بذلك أيضا انتفاع الدال، فإن الدال على الخير كفاعله، لكن أصل الثواب لمن؟ للفاعل. أصل الثواب للفاعل. فلا يقال مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ليهتدوا فيكون له أجر، بل قصده عليه الصلاة والسلام الأول هو نفع الخلق، ولهذا قال فإنما يهتدي لنفسه. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتفع باهتدائه فهو تبع، فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل عن الإيمان وأقطع طريق الهدى فقل له إنما أنا من المنذرين. المؤلف قدر له في من اهتدى، وقدر هنا فقل له، والسبب أنه يقدر هنا لأجل أن يرتبط الجواب بالشرط، لأن قوله هو أنثى القرآن فمن اهتدى، اهتدى لأي شيء؟ بالقرآن الذي أتلوه أو بالقرآن الذي أتلوه. وهنا من ضل من شرطي، فقل إنما أنا من المنذرين ما يمكن يكون قل إنما أنا من المنذرين جوابا لقوله ومن ضل، إلا إذا كان فيه ضمير يعود عليه. ولهذا قدره بقوله فقل له إنما أنا من المنذرين. فإذا قال قائل ما هو الحكمة في حد، قلنا الحكمة في حد العموم، يعني فقل له ولغيره إنما أنا منذري من المنذرين. يعني معناه من هذه الجملة التي هي وصف ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بمن يضل، فمن يضل ومن لا يضل يقال له إن الرسول عليه الصلاة والسلام من المنذرين. ومعنى المنذر المخوف، قال المخوفين فليس علي إلا التبليغ. وقوله إنما أنا، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر. فإذا قال قائل هذا يفيد اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنذار، مع أن الله يقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألون أصحاب الجحيم. قلنا لكن لكل سياق ما يناسبه من اللفظ. فهنا المخاطب من قوم مصرون، فكان ذكر جانب التخويف بحقهم أولى من الجمع بينه وبين الترشيد. نعم. قال وهذا قبل الأمر بالقتال. والمؤلف رحمه الله يسلك هذا المسلك كثيرا في مثل هذه الآية ويقول إنه قبل الأمر بالقتال، وهذا يتضمن أن تكون الآية منسوخة لا يعمل بها، ولكن هذا قول في غاية الضلال. والصواب أن هذا يقال حتى بعد الأمر بالقتال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أش عليه الإنذار والتصريح وليس عليه الهداية، عليه الهداية. والرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل جمعة غالبا أو كثيرا يقرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصور، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكيف تكون مثل هذه الآيات التي تكرر على المسلمين في جمعاتهم تكون منسوخة؟ ثم إن النسخ ليس بالأمر الهين، دعواه ليس بالأمر الهين. فما معناه؟ معناه إبطال دلالة الآية أو الحديث، وهذا يتضمن الاعتداء على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله. ولهذا يجب على الإنسان أن يحترز غاية الاحتراز من دعوى الناس، وإذا عجز عن الجمع فيقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لكن المؤلف رحمه الله وغيره كثير من أهل العلم إذا عجزوا عن الجمع قالوا هذا منسوخ. نعم. وهذه هذا مسلك ليس بجيد وليس بكبير وليس بصواب، بل هو خطير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن المنسوخ في الشريعة لا يتجاوز عشرة أحكام، ولو سلكنا ما سلكه المؤلف لكان منسوخ عشرات الأحكام. نعم. أو ربما يبلغ المئة، وفي هذا خطأ عظيم. فالصواب أن هذا القول تقول إنما أنا من المنذرين يقال حتى الآن وحتى بعد الأمر بالقتال، فهو منذر، لكن هذا الإنذار نعم لا يقتضي أن لا يقوم بما يجب عليه من الجهاد. يقول أنا منذر فليس علي هداكم، وهداكم على الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة الأمر بالقتال فهذا شيء يمكن حتى مع هذا القول. فالصواب في هذه المسألة من الآية مقتنع، هذه وغيرها مجتمع وغيرها من أمثالها مجتمع، ولا يجوز دعوى النفس فيه، لأن أهم شروط النفس أو من أهمه تعذر إنسان الجمع. وإذا أمكن جمع فلا نفس، إذا أمكن جمع فلا نفس، لأن نفس ما سمعتم هو عبارة عن إبطال مدلول الآية أو الحديث، هذا أمر ليس بالهين، يجي حديث وتمسح عليه ترى معنى نعم النفس أنا أردنا عليه. نعم. نعم. ولا مشروع. لا. لا نهتر. لا نهتر. المهم إذا تعذر الجن وغلم الكريم المتعقنا. ويقول إنما أنا من المنذرين، هي بالكسر ولا بالفتح؟ لأنها اسم فاعل فهو منذر والناس منذرون. وقل الحمد لله معطوف على قوله إنما أمر لأنه على تصريف قل، يعني وقل الحمد لله، وهذا هذه الجملة للثناء على الله تبارك وتعالى. وقد أثنى الله على نفسه في ابتداء الخلق وفي انتهائه وفي ابتداء إنزال القرآن وفي مقام التعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام في إنزال القرآن وما أشبهه. فهنا قال الحمد لله استعرض على كمال كتابه وبيان آياته، نعم، ومنها فيريكم آياته فتعرفونها. فيريكم، والإراءة أبلغ من البيان، لأنه قد يكون الشيء بينا وتعمى عنه الأبصار، ولكن الإراءة أبلغ، إذ كل مرئي فهو بين وليس كل بين مرئيا. والسين في قوله فيريكم تفيد فائدتين: الفائدة الأولى قرب هذا الأمر، والفائدة الثانية حققه، فهي تفيد التحقيق والتقريب. فيريكم آيات، والإراءة هنا قصرية، وهي لما كانت معداة بالهمزة تنصب مفعولين، فالمفعول الأول الكاف والمفعول الثاني آياته. آياته، وقوله سيريكم آياته، هل المراد بآيات الله هنا الآيات الدالة على صدق ما أخبر به في القرآن فتكون الآيات الكونية، أو هي أثمن من ذلك؟ الظاهر أنها أثمن من ذلك، أنها تثمن الآيات الدالة على صدق ما وعد به رسوله وتوعد به أولئك، وعلى وكذلك أيضا الآيات الشرعية دالة على كمال شريعته. وقوله فتعرفونه أيضا أبلغ من الإراءة، لأنني قد أري الإنسان شيئا ولكن لا يعرف، وهنا قال فتعرفونها، فعندنا بيان وإراءة ومعرفة، أعلاها المعرفة ثم الإراءة ثم البيان. قوله فتعرفونها، نتيجة هذا أن تقوم عليكم الحجة، لأنهم إذا أروا الآيات حتى عرفوها قامت عليهم الحجة. ثم قال قال المؤلف رحمه الله فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم وعجلهم الله إلى النار. هذه من جملة الآيات التي أراهم إياها، وإلا فقد أراهم الله تعالى انشقاق القمر قبل بدر، فإنهم طلبوا آية من الرسول صلى الله عليه وسلم فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين حتى شاهدوه بأعينهم فقالوا سحرنا محمد، فاسألوا الركبان الذين يقدمون إلى مكة هل شاهدوا ذلك أم لا، فسألوهم فأخبروهم بأنهم شاهدوا ذلك وقد أنكر قوم هذه الآية من انشقاق القمر، ومنهم محمد رشيد جرى وأظن شيخه كذلك محمد عبده، وهذا خطأ قاضح والعياذ بالله، لأن الأحاديث فيه متواترة وإشارة القرآن إليه ظاهرة، اقتربت الساعة وانشق القمر، هم حرفوا القرآن فقالوا انشق القمر أي بان ضياء الحق، أي بان ضياء الحق والنور لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا دلالة تحريف بالقرآن وتكذيب بما تواترت به السنة. الصواب الذي لا شك فيه وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة أن القمر انشق، وقولهم إنه لو انشق لكان أمرا عالميا وكان له ذكر تاريخ، لأنه أمر عالمي حيث أن القمر آية أفقية كل مشاهدة، وحيث أن هذا الفعل أو هذه الحالة للقمر حالة غريبة خارج عن العالم، الهمم تتوافر على أي شيء؟ على نقل، ولا بد أن تذكر التواريخ، تاريخ الهند والروم والفرس وما أشبه ذلك. فنقول تبا لكم أن تجعلوا ما أخبر الله به موضعا للشك، لأن هؤلاء لم يذكروا، بل لو ذكروا أنه لم يقع فقلنا كذبتم وصدق الله. نعم. وأيضا الجواب على هذا أن نقول لا يلزم إذا انشق القمر حتى رآه أهل مكة ومن بقربهم أن يراه الناس جميعا، لأن نصف الكرة الأرضية لا يمكن أن يراه. لماذا؟ لأنه غائب عنه، غائب عنه. أروى الكرة المقابلة التي هي قطع الأرض لأهل مكة ومن حولهم قد يكون أتاهم في منتصف الليل أو في آخر الليل أو عندهم غيوم مانعة أو ما أشبه ذلك. الموانع كثيرة، الموانع رؤية له كثيرة، ولكنه ما يهمنا أن يروا أو لا يروا، أو يدونوه في تواريخهم أو لا يدونوه. نعم. وتكذيب القرآن بمثل هذه القرآن هذه الأمور أو السنة المتواترة بمثل هذه الأمور، هذا في الحقيقة إغال في العقل أو في العقلية، في العقلية على ما يقولون. فالإنسان ما ينبغي أن يكون عقلانيا محضا، ولا ينبغي أن يكون ظاهريا محضا، بل يجب أن يكون عنده عقل يزن به الأمور. وإذا بانت الأمور الشرعية فإنه لا مجال للعقل. إذن أراهم الله تعالى آيات منها إشراق القمر، ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد الناس كلهم أن الحجر يسلم عليه، الحجر يسلم عليه، حتى أنه يقول كان حجر يسلم عليه مكة أعرفه. وكذلك أيضا من الآيات ما حصل يوم بدر، يوم بدر حصل من الآيات قتل السبي، وقتل لمن؟ لرؤساء الكفار، ما هو لأفرادهم، لصناديد قريش. نعم. وقتل صناديد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام آية له، لأن ذلك نصر له، ولو كان ما قاله باطلا ما كان الله تبارك وتعالى لينصره أبدا، لأن الله ما ينصر الباطل على الحق نصرا مستمرا، ولكن قد يكون للباطل قولة، قد يكون له قولة ليمحص الله المؤمنين فينتصر أهل الباطل، لكنه انتصار موقف. نعم. كذلك أيضا السبي فدي منهم أحد ولا لا؟ نعم. فدي 70 راكبا منهم، وذهب بهم إلى المدينة، وهم أيضا مسلمون من أصحابه. المهم أن هذا الواقع وقد بدر أثخنتهم تماما وأذلتهم إذلالا بالغا، ولهذا سماه الله تعالى يوم الفرقان، لأن الله سبق في بين الحق والباطل. وتعلمون أن النار ينتظرون ماذا يحصل. العرب لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم كله 313 رجلا غلبوا حوالي 1000 من قريش كامل العدة أو العدة والعدد الكثير، عرفوا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيظهر. وكذلك أيضا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. نعم. هل هذا ورد في بدر ولا ورد في الكفار مطلقا؟ ولو ترى إذا تلين قبل الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نعم. طيب، لكن في بعض الحال ذكر أن الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم. يوحي ربك إلى الملائكة أني معك فثبت الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. ما في من تضرب وجوه الأدبار، فيه أنهم يضرب فوق الأعناق، يعني كل أعناقهم. نعم. ويضرب منهم كل بنان يعني الهيس، فهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. وأما ما ذهب إليه المؤلف فلا أعرف في ذلك السنة أيضا بينت هذا، وإن كان المؤلف له وجهة نظر لأن الملائكة تضرب وجوههم إذا أقبلوا على المسلمين وتضرب أدبارهم إذا أدبروا المسلمين، لكن ما دام أن هذا لم يرد فالأولى الاقتصار على ما ورد، وهو أن الله قالهم اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات، ما قال اضربوا وجوههم وأدبارهم، إلا أن يقول قائل إن قوله ولو ترى إذا توقف بين كبر الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يشمل هؤلاء، فإنهم من الكفار فهم عند الوفاة يضربون وجوههم وأدبارهم. فإن أراد المؤلف بهذا ما تشير إليه الآية عموم الآية فهو مقبول. قال وأجلهم الله إلى النار، كيف أجلهم إلى النار؟ يعني معناه أجلهم الله قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام حصل لهم هذا الأمر وتعجلوا إلى النار. قال وما الله بغافل عما يعملون بالياء والتاء، وما ربك بغافل عما يعملون بالياء والتاء، أي عما يعملون وعما تعملون، قراءتان تبعيتان. وإنما يمهلهم بوقتهم، قال وما ربك بغافل عما يعملون، هذه الجملة المقصودة التحذير والتسليح، تحذير هؤلاء المكذبين وتسليح الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيها من صفات الله أنها صفة من الصفات السلبية، من الصفات السلبية، وقد مر علينا أن الصفات السلبية تتضمن معنى أمرين، نفي الصفة المذكورة وإثبات كمال ضدها. فالله تعالى لا يغفل لكمال علمه ومراقبته، كامل العلم وكامل المراقبة، وكان الله على كل شيء رقيبا. انتهت السورة ولم يأخذ فوائد الدرس الماضي، نأخذه الآن. أولا قال الله تبارك وتعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوه في النار، استفاد منها أن المدار في العقاب على السيئات هو المجيء بها يوم القيامة لا مجرد العمل. قد يعمل الإنسان السيئة وتكفر أو يتوب منها، ولكن العذاب المجيء. الفائدة الثانية إثبات عذاب النار بقوله فكبت وجوههم في النار والعياذ بالله. الفائدة الثالثة بيان شدة العقوبة والعياذ بالله لهؤلاء، حيث يكبون على وجوههم في النار، والوجه أسقف الأعضاء وإهانته أعظم من إهانة غيره. لو أن أحدا قطعك على خدك أو ضربك في رجلك أيهما أشد إهانة؟ الوجه أسقف. ولهذا كان إكبابهم على وجوههم في النار والعياذ بالله أشد وأبلغ في الإهانة وفي العذاب. الفائدة الرابعة كمال عدل الله عز وجل بقوله هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني ما ظلمناكم، أنتم الذين ظلمتم أنفسكم فعملتم ما استحققتم به هذا العذاب. الفائدة الخامسة أن عذاب أهل النار والعياذ بالله عذاب نفسي وبدني، بدني حيث تصب وجوههم في النار، نفسي حيث يوبخون ويقرعون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ما ظن بمن يقال له مثل هذا؟ تجده مثلا يمتلئ خجلا ويمتلئ أيضا ندما، يقول ليت ما عمل ليس وليس، ولكن أما لهم الثناء في مكان بعيد. فإذا يجمع لهم العياذ بالله بين العذاب البدني والعذاب النفسي. وقد ذكر الله تعالى في سورة المؤمنون أنهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وهم لو أخرجوا منها لعادوا لهم ما فيها شك، كما قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لمن وعن، لكن يقولون هذا من شدة ما يجدون. فكان الجواب والعياذ بالله أعظم جواب في الإهانة، اخفأوا فيها ولا تكلمون. والعياذ بالله هذا جواب في غاية الإهانة والصغار والذل. وقد ذكر أن الله تعالى لا يكلمهم إلا بعد مدة طويلة، بعد مدة طويلة يكلمهم بهذا الكلام الذي لا خير فيه لهم، بل هو تيئيس من كل خير ومن كل فرج. نسأل الله العافية. اخفأوا فيها ولا تكلمون، يعني اندحروا وذلوا وتلحقكم المهانة والإهانة، ومع ذلك لا تكلمون، لستم أهلا لأن تكلمون. نسأل الله العافية. فإذا يجمع لأهل النار بين العذابين البدني بعد والنفسي. هل تدرون إلا أنكم تعملون؟ قال لا. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. في هذه الآية من الفوائد، أولا وجوب إعلان الرسول عليه الصلاة والسلام بما ذكر، لأنه على تقدير قل إنما أمرت، فهو واجب عليها أن يعلن ذلك لأجل أن يكون قدوة فيه. ثانيا قوله أن أعبد، وجوب العبادة على النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ لا، على النبي صلى الله عليه وسلم أن أعبد. ما يقال إن التكاليف تسقط عن الأنبياء والأولياء، نعم، بل تجب على النبي صلى الله عليه وسلم كما تجب على غيره، تجب عليه كما تجب على غيره. ويجب عليه هو عليه الصلاة والسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، نعم، هذا مقتضى الإسلام. الثالث في هذا معرف بطلان ما ادعاه أهل من يزعم أنهم أولياء، أو أصحاب من يزعم أنهم أولياء، حيث قالوا إن الولي يصل إلى درجة يسقط بها عنه التكليف، نعم، وهذا موجود عند الصوفية وغيره. يقولون الإنسان هذه العبادات التي مكلف بها وسائل إلى غاية، الغاية اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا وصل الإنسان إلى اليقين سقطت عنه العبادة، نعم، وصار لا يجب عليه الصلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا يحرم عليه نكاح أحد، نعم، يتزوج من شاء من ذكور وإناث والعياذ بالله، ومن عدد صغير وكبير، حتى الناس معهم الآن في إفريقيا الواحد منهم له 50 امرأة، تعدى النبي عليه الصلاة والسلام 50 امرأة، وأيضا ما يتزوج بعقد، إذا اشترى امرأة أرسل إلى أبيها وقال خل بنت زوجك أريد هذا الزوج، نعم، ولا أحد يتمكن من أن يعارض، لأنهم يزعمون أنهم وصلوا إلى غاية لا يحتاجون معها إلى تكليف. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يعبد الله، غيره من باب أولى، غيره من باب أولى. لا لا، إن أكثر الكفار رضي الله عنهم. هذا ما صحيح، غير عموم، هذا أيضا من الكذب، هذا أيضا من الكذب. أيضا من فوائد الآية، هذه الآية أنه فضائل مكة، فضيلة مكة من وجهين، من إضافة الربوبية إليها رب هذه البلدة، ومن كونه تعالى حرمها الذي حرمها، ففيه فضيلة مكة على سائر الجبال. نعم، ولها فضائل كثيرة لو لم يكن منها إلا أن قصدها من أركان الإسلام، قصدها للعبادة من أركان الإسلام، الحج ركن من أركان الإسلام. ما فيه أي بلد في العالم يكون القصد إليه فرضا أبدا ولا سنة إلا إلى المدينة سعد ومصدر. نعم. فإذا الفائدة الرابعة أن الذي حرم مكة هو الله بقوله الذي حرمها. فإذا قال قائل ألا يعارض ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن إبراهيم حرم مكة؟ قلنا لا، لأن معنى قوله حرم مكة أي أظهر تحريمها وأبانها، وإلا فالذي حرمها من؟ الله. ولهذا نقول مثلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الميتة والخمر والخنزير، نعم، يعني أظهر تحريمه وأبانه، وإن كان الذي حرمه هو الله. فالمهم أن هنا لا منافاة بين قوله الذي حرمها وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة، والجمع دقيق وواضح. نعم، هنا حرمها الله. والفائدة الخامسة قوله وله كل شيء، الفائدة الخامسة أن كل شيء فهو ملك لله مكة وغيره، لقوله وله كل شيء. الفائدة السادسة الرد على المعتزلة القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمل، فإنه على قولهم يخرج بعض الأشياء عن ملك الله، والله تعالى يقول وله كل شيء. الفائدة السابعة بلاغة القرآن، بلاغة القرآن، لأنه لما قال رب هذه البلدة فإن أحدا يفهم أن ربوبية الله تعالى خاصة في هذا المكان، فاحترازا من هذا الفهم الخاطئ عاقبه بقوله وله كل شيء، وهذا من بلاغة القرآن. طيب هل تدخل مكة في قوله وله كل شيء؟ ولا ما تدخل؟ هذه المسألة مختلف فيها عند الأصوليين، يعني إذا ذكر الخاص مع العام فهل التنصيص عليه مفرد له من العموم؟ فيكون ذكر مرة لكن نص عليه لشرفه مثلا والعناية به، أو أنه لا يفرده من العموم فيكون ذكر مرتين، مرة بصيغة التخصيص ومرة بصيغة التعميم. فما هو المتبادل للذهن؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، ماشي تبادل الأذهان وأمام روح الملائكة وجبريل، لكن يتبادر إلى الذهن في ذهني أنا ولا ذهن إنه إذا ذكر الخاص بعد العام أو قبله، إنه ما أريد دخوله في العام، إنه ما أريد دخوله في العام. عندما تقول جاء الطلبة وعلي، وهو من الطلبة، معروف من الطلبة، أنت تفهم إنه خرج عنهم لما نص عليه، لما نص عليه، وكفى بذلك فقرا أن يخرج من بين العموم وينص عليه الحكم. لكن أولئك يقولون إنه ذكر مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص، ولكنه فيما أظن ويتبادر إلي أنه ليس كذلك. نعم، لو ذكر العموم في موضع آخر ولم يذكر الخطوط فلا شك أنه داخل في العموم. لا شك أنه داخل في العموم. نعم. في هذا القول بأنه إذا ذكر خاص يكون عام، لا عام مخصوص، يكون عاما مخصوص. مفيد إنه وعرف اللي يقول بهذا يقول إنه مفيد، لكن بس موضع توكيد مطابق توكيد بالعموم. الفائدة الرابعة السابعة الثامنة. طيب الفائدة التاسعة أنه لا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله بقوله وله كل شيء، لأن من جملة الأشياء الحكم بين العباد، بل هو من أعظم الأشياء. فإذا كان ذلك لله فلا يجوز لأحد أن يستقل به، ما يجوز أن يستقل به. ومن أراد أن يستقل به فقد حاول أن يكون شريكا لله تعالى في ذلك. نعم، ونزل نفسه منزلة لا يستحقها. إذن أمر التحريم والتحريم والإيجاب إلى من؟ إلى الله، لأن له كل شيء. أمر التحسين والتقبيح، نعم لا الصواب نعم إلى الله، لأن بعض الأشياء ما نعرف عن حسنها وقبحها إلا من الله، لكن أيضا للعقل مجال في هذا. ولذلك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب سادة أفلا تعقلون؟ نعم، إلا هذا على أن العقل يحسن ويقدر، فإن هذا ما قبيح. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عام عليك إذا فعلت عظيم. فالعقل يحسن ويقدر لكنه لا يوجب ويحرم. الإجابة التحريم إلى الله، وأما التحسين والتقبيح فيحسن ويقدر. ولهذا يثير الله تعالى أشياء كثيرة إلى العقل، فدل ذلك على أن للعقل أن يحسن ويقبح. ولكن من الأشياء ما لا يعلم حسن وقبحه إلا بطريق الشرع، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. مسألة التقبيح والتحسين العقلي صار فيها نزاع طويل بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع. منهم من قال لا يحسن ولا يقبح، والغريب أن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. قال الفتوحي في كتاب مختصر التحرير في أصول الفقه: العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحسن. يقول أما قوله لا يوجب ولا يحسن فهذا صحيح، وأما لا يحسن ولا يقبح فهذا ليس بصحيح. والناس يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه قبيحا فهو عند الله قبيح. وربما يشهد لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإن هذا بين على أن الإنسان، لكن الإنسان اللي خفت سريرته وخلص نيته، هذا ما يطمئن للإثم أبدا. أما الإنسان الفاسق تعرفون أن الزبال يهتم لا تهمه الزبالة ولا لا، لكن العطار إذا قاعد عند الزبالة ما يتنفس. فالإنسان اللي قبل سريرته وخلق نيته وعلم الله منه حسن القصد يوفق، وتجد إذا عمل السيئة لو هم يدل السيئة ما تقيد نفسه ولا تستقر. ولهذا قال: البر ما اطمأنت إليه نفس واطمأن إليه القلب، ويجب ما حاسب النفس وتردد في الصف. نعم، لكن هذا من نخاطب به؟ ها؟ كل الناس؟ لا، صاحب القلب الصافي والإيمان الخالص. أن الناس منهم يكون في هذا فلا يخاطبون به. نعم. لا لا العقل العرف ما له المهر تحت الآن العرف يحسن أشياء قبيحة. نعم لا هذا ما هو ما يستحسن ربما أن العقل يستحسن انتباله إذا طرق طريقة للكفر لكن نفسية ما تطرح لها الإنسان لأنها مؤذية بغرفة العرف ما يصلح لأن العرف هذا الناس الآن وقبل الآن يمكن يستقبحون الحسن ويسرحوا خميس هنا معلوم حتى المسلم الخالص الرسول قال ما حاك في نفسك. طيب من فوائد الآية أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين. الفائدة العاشرة والعدد عليكم يمكن يخطئ الحادي عشر نعم أن الإسلام والإيمان شيء واحد لأن قوله أن أكون من المسلمين لا شك أن ما أمر به هو أعلى الحالات وهو الإيمان ولكن هذه المسألة وهي هل الإسلام الإيمان أو لا فيها أيضا عراق بين السنة والجماعة أنفسهم وبينهم وبين الأشاعرة والصواب أن يقال إن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين والإيمان عند الإطلاق يشمل الإسلام وأما عند التقييد ونقرن بينهما فإنه يكون الإيمان ما وقر في القلب والإسلام ما قامت به الجوارح لأن الإسلام من الاستسلام وهي عدم المعارضة بل الموافقة المنافقون الذين لا يسمعون معارضهم نسميهم مسلمين لكن ما نسميهم مؤمنين لعدم وجود الإيمان في قلوبهم ومن الناس من يكون وسطا من يكون وسطا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبه لما يدخل ما قل لم يدخل يفيد أن الإيمان قريب الدخول في قلوبه لكنه لم يدخل إنما هو قريب والإيمان من المنافقين بعيد هم ينفرون منه لو قرب إليهم نفروا منه لكن هؤلاء الأحرار ما بعد دخل الإيمان في قلوبهم إلا أنه قريب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الصواب في هذه المسألة أن الإيمان والإسلام إذا اقترنا اقترقا وإذا اقترقا اجتمعا. نعم نعم هنا الإيمان لأن دخل فيه وهو إذا اقترن مع الإسلام فكر هذا بهذا وهذا به أما عند الإطلاق فيه فيه. نعم اين مثل المظاهر اين لا 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 يعني الرسول اراد ان يفسر ذلك بالاعمال الظاهره المبنيه على الاخلاص والاعمال الظاهره عند المنافقين هي مبنيه على الاخلاص ولهذا يجونهم يقومون مع الناس نعم ويذكرون الله سبحانه وتعالى في صلاتهم لكنهم لا يذكرون الله الا قليلا والرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق بينهم وبين أقاربهم المراه وغيره يرث بعضهم من بعض وأخذ بهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن المنافق يرث من المؤمن والمؤمن يرث من المنافق واستدل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الذي قاله صحيح إلا أننا نعارضه فيما إذا علم نفاقه فما إذا علم نفاقه ما يجوز أن يورث من المسلم أو يورث من المسلمين وقد قال الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تسمع على احد منهم مات على منهم مات ما يعلمه قال وان وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. يستفاد من هذه الآية أولا وجوب تلاوة القرآن بنوعين. ما هي النوعان؟ اللفظية والعملية. اللفظية والعملية. فهو واجب على المرء أن يتلو القرآن تلاوة لفظية وعملية عن ظهر قلب ولا وإن كان نظر وإن كان نظر. الفائدة الثانية فضيلة القرآن وشرفه حيث كان مأمورا بتلاوته. الفائدة الثالثة وجوب تحسين القرآن بقوله ونتلو القرآن. الفائدة الرابعة وجوب تبليغ القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ومن كان يكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. الفائدة الخامسة